أهلا بكم. اليوم أمامنا مجموعة مصادر متنوعة ومثيرة جدا، كلها بترسم صورة لمشهد ثقافي غني بالحياة في المغرب. يعني عنا مقالات عن مهرجانات موسيقية وأخبار عن السينما وإصدارات أدبية جديدة وحتى احتفالات بالتراث. للمهلة الأولى ممكن تبدو هذه الفعاليات متفرقة، لكن أعتقد في خيط يربطها كلها ببعض.
بالضبط، وهذا هو الشيء المثير للفضول فعلاً. كل هذه الأنشطة، من موسيقى لسينما لأدب، كأنها كلها تدور حول سؤال واحد كبير،
واللي هو
كيف ممكن لثقافة معينة إنها تنظر في اتجاهين متعاكسين بنفس الوقت؟ يعني كيف تحافظ على تراثها القديم وبنفس الوقت تنفتح على العالم وعلى الحداثة؟ هذا التجاذب هو اللي رح نحاول نستكشفه اليوم.
بداية ممتازة. طيب، لنبدأ من قلب هذا التجاذب، مع حدث موسيقي ضخم، حدث مش بس يحتفل بالماضي، لا، يبدو إنه مهووس بفكرة المستقبل. نتكلم عن مهرجان جدبة وكلام. المهرجان الدولي جدبة وكلام يرجع في دورته الخامسة بالدار البيضاء من 29 يناير ل 1 فبراير 2026. المصادر تقول إنه يقام في إطار الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهذا يعطيه وزن تاريخي.
أكيد،
لكن الشعار اللي اختاروه هذه السنة هو اللي لفت انتباهي: دعم الخلف لضمان استمرارية المجموعات الغيوانية. جملة بسيطة بس عميقة جدا.
عميقة جدا، لأنها تنقل النقاش من خانة الحنين للماضي أو النوستالجيا إلى خانة التخطيط للمستقبل. الأغنية الغيوانية مش مجرد أغاني حلوة وقديمة.
لا طبعا، هي حركة ثقافية كاملة.
تماما، والمهرجان بهذا الشعار يعترف إن أي حركة ممكن تموت إذا ما تجددت. الحديث عن دعم الخلف هو اعتراف صريح بأن التراث ما ينحفظ في المتاحف، بل ينحفظ في أصوات وإبداع الأجيال الجديدة.
طيب، هل هذا مجرد شعار جذاب وكلام حلو؟ ولا في شيء في بنية المهرجان نفسه يثبت إنهم جادين في الموضوع؟ يعني هل في خطة واضحة لدعم الخلف؟
وهذا هو السؤال الأهم، والإجابة موجودة في تفاصيل البرنامج. الموضوع أكبر من مجرد إعطاء منصة للفرق الشابة عشان تغني. خلينا نشوف مثلاً يوم الجمعة 30 يناير. اليوم هذا مخصص بالكامل ليوم دراسي يناقش التجربة الغيوانية الشبابية.
يعني مش حفل موسيقي؟
لا أبداً، هذا يعتبر مختبر فكري يجمع الفنانين الكبار والأكاديميين والباحثين مع الشباب عشان يناقشون التحديات بشكل مباشر. يعني هم ما يعطونهم السمكة، يحاولون يعلمونهم الصيد.
فكرة ممتازة، يعني ورشة عمل أكثر من كونها احتفال. طيب، وبقية البرنامج هل يكمل بنفس النهج؟
نعم، وبشكل واضح جداً. يوم السبت مثلاً يكرمون مؤسسة السهام،
فرقة السهام المعروفة.
بالضبط، لكن التكريم هنا بصفتها مؤسسة لها دور في دعم الفرق الشبابية، وبعدها مباشرة في ندوة فكرية عن هذا الدور تحديداً. هنا في تسليط ضوء على أهمية وجود هياكل ترعى المواهب. وبعدين نيجي للجزء اللي أنا أعتبره حاسم في عملية الحفاظ على التراث،
اللي هو توقيع الكتب. أشوف هنا في كتابين مهمين.
تماماً، الكتاب الأول هو كلام الغيوان بالنوطة، يعني تدوين موسيقى شفوية زي موسيقى الغيوان بالنوطة الموسيقية. هذا بحد ذاته عمل ثوري.
كيف يعني؟
يعني ينقل الفن هذا من الذاكرة اللي ممكن تتغير مع الزمن إلى وثيقة ثابتة، وثيقة ممكن الأجيال الجديدة تدرسها، تحللها، وتبني عليها. هذا هو دعم الخلف بأرقى صورة.
وكأنهم يقولون للشباب: تفضلوا، هذا هو الأساس، هذا هو الديان الموسيقي، والآن انطلقوا وأبدعوا. والكتاب الثاني، ناس الغيوان، التعبير الفني للحي المحمدي، يبدو أنه يركز على الجانب الاجتماعي والتاريخي.
صحيح، إذن عندك الجانب الفكري في اليوم الدراسي، والجانب المؤسساتي في تكريم السهام، والجانب التوثيقي في الكتب، وطبعاً الجانب الفني في السهرات الموسيقية اللي بتجمع أجيالاً مختلفة. منظومة متكاملة.
وما ننسى قائمة المكرمين الطويلة والمتنوعة، فيها فنانين، باحثين، صحفيين. هذا يرسل رسالة إن الحفاظ على هذا الإرث مسؤولية جماعية.
بالضبط، المهرجان يحاول يبني جسراً حقيقياً للمستقبل، يحاول يحول ظاهرة ناس الغيوان من مجرد ذكرى إلى حركة مستمرة ومتجددة.
حسناً، ظاهرة الغيوان تمثل تياراً فنياً ملتزماً وله جذور شعبية. لكن مصادرنا تشير لوجود تيار آخر في المشهد الموسيقي، تياراً ينظر للتراث من زاوية مختلفة تماماً.
نعم، وهو تيار الحفاظ على القوالب الكلاسيكية للطرب الأصيل. إذا كان مهرجان الغيواني يسعى لتطوير حركة احتجاجية شعبية، فهناك فنانون يعملون على صون جماليات الزمن الجميل،
مثل الفنانة صباح زيداني اللي ستحيي سهرة عبق النغم في مسرح محمد الخامس بالرباط. المصادر توصفها بأنها فنانة تراهن على الطرب الأصيل. في عصرنا هذا، عصر الإيقاعات السريعة والأغاني القصيرة، إيش يعني إن فنان يختار هذا الطريق الصعب؟ هل هو مجرد حنين للماضي؟
أعتقد إنه أكثر من مجرد حنين، هذا اختيار فني واعي. في عالم يقدس السرعة، يجي فنانين مثل صباح زيداني ويقولون إنه في جمال في التمهل، في الكلمة الشعرية، في اللحن المركب. هذا تيار يمثل، خلينا نقول، مقاومة ثقافية ضد الاستهلاك السريع للفن.
وفي سياق مشابه لكن بتركيز أكبر، عندنا أمسية العود للفنان محمد الأشراقي. هنا التركيز مش على الأوركسترا الكبيرة، بل على آلة واحدة.
وهذا يأخذنا لمستوى أعمق من التأمل. أمسيات العود المنفرد هي دعوة للإنصات الخالص، للتركيز على جوهر النغم. هي تجربة موسيقية حميمية ترجع المستمع لنقطة الصفر في الموسيقى،
مثيرة للاهتمام.
فإذا كانت صباح زيداني تحافظ على صرح الأغنية الكلاسيكية، فنانين مثل الأشراقي يصونون لبنة الأساس في هذا الصرح. التيارين يتعاملون مع التراث لكن بأدوات وأهداف مختلفة.
وهذا التوتر اللي نشوفه في الموسيقى بين صون التراث بأشكاله المختلفة ومحاولة التجديد، يبدو أنه يتجسد بشكل أوضح وأكثر حدة في عالم السينما. عندنا هنا خبرين متناقضين بشكل كبير.
نعم، وهما يرسمان صورة دقيقة جدا لهذه الازدواجية في الهوية الثقافية. تفضلي.
الخبر الأول، عرض الفيلم الوثائقي الأمازيغي إيقاعات تمزاغة للمخرج طارق الإدريسي في مدينة العرائش. الهدف هو تعزيز الثقافة الأمازيغية والسينما المحلية، يعني فيلم محلي لجمهور محلي بلغة محلية عن ثقافة محلية، تركيز كامل على الداخل.
وهذا توجه ضروري جدا، يعكس نضجا في الوعي بالذات. السينما هنا تلعب دور المرآة، دورها توثيق الهويات المتعددة داخل المجتمع والاحتفاء بها. هذه عملية لتعميق الجذور.
السؤال هو، هل هذين التوجهين في السينما المغربية منفصلين عن بعض؟
هذا هو السؤال المثير، لكن أنا ما أشوف إنهم متعاكسين، بالعكس أراهم يمثلون حركة متكاملة مثل الشجرة.
الشجرة؟ كيف؟
الأغصان ما تقدر تمتد عالياً وتوصل للشمس، يعني العالمية، إذا ما كانت الجذور اللي هي الهوية المحلية عميقة وقوية في التربة. فيلم إيقاعات تمزاغة يعمق الجذور، وفيلم مصير امرأة هو الغصن اللي يمتد للخارج. نجاح واحد يعتمد على قوة الثاني.
بمعنى أن قدرة السينما المغربية على سرد قصة إنسانية مؤثرة مثل مصير امرأة بشكل عالمي تأتي من ثقتها في هويتها وقصصها المحلية التي يستكشفها سينمائيون مثل طارق الإدريسي.
بالضبط، القوة في العالمية تأتي من الخصوصية. والأهم هنا أن جولة فيلم مصير امرأة مش مجرد مشاركة في مهرجان، بل هي عروض تجارية، وهذا يعني أن الموزعين الأوروبيين يثقون في قدرة الفيلم على جذب جمهور يشتري تذاكر، وهذا مؤشر نضج كبير.
بالحديث عن الامتداد للعالمية والاعتراف الدولي، في حدث آخر في مصادرنا مهم جدا، وهو الدورة 11 لمهرجان صفراء القفطان المغربي. هذه الدورة كما تذكر المصادر تأتي في وقت مميز.
مميز وتاريخي، تزامنها مع إدراج القفطان المغربي رسمياً ضمن قائمة اليونسكو للتراث الثقافي اللامادي هو نقطة تحول. هذا الاعتراف الدولي ينقل القفطان من خانة الأزياء والتقاليد إلى خانة الأصول الثقافية العالمية.
لكن عملياً على أرض الواقع، كيف ممكن لختم من اليونسكو أن يغير شيء؟ هل هو مجرد لقب فخري؟ أم إن له تأثيراً حقيقياً؟
له تأثير هائل. أولاً، يوفر حماية قانونية ورمزية ضد الاستيلاء الثقافي. ثانياً، وهو الأهم، إنه يغير السردية، القصة اللي تروى.
كيف؟
ربما لأن المصمم أو المهرجان لم يعد يدافع عن القفطان كزي تقليدي مغربي جميل فقط،
بل أصبح يقدمه كعنصر من التراث الإنساني العالمي معترف به. هذا يعطيهم قوة وثقة إضافية في المحافل الدولية. القفطان أصبح سفير ثقافي رسمي للمغرب.
من التراث الملموس ننتقل لعالم الكلمات والأفكار. لدينا ثلاثة إصدارات أدبية جديدة، وكل واحد منها يبدو كأنه عالم مختلف. لنبدأ بحديث التفاصيل الصغيرة، مجموعة قصصية لمحيي الدين الوكيلي. العنوان غريب: في عصر الأحداث الكبيرة، لماذا يختار كاتب أن يركز على التفاصيل الصغيرة؟
ربما لأن التفاصيل الصغيرة هي اللي تكشف الحقائق الكبيرة. هذا التوجه في الكتابة يشبه كاميرا الماكرو، تتجاهل المشهد العام الصاخب وتركز على الأشياء اليومية الهامشية اللي غالبا ما نمر عليها بدون انتباه. هي محاولة لإيجاد المعنى ليس في الأحداث الضخمة بل في نسيج الحياة اليومية.
ومن اليومي والهامشي نقفز إلى الفلسفة والتاريخ مع رواية في انتظار ابن رشد للمخرج عز العرب العلوي، استدعاء فيلسوف من القرن الثاني عشر ليعلق على واقعنا المعاصر. هل هذه مجرد حيلة فنية ذكية أم أن هناك سبب يخلينا ننتظر ابن رشد اليوم بالذات؟
بصراحة أعتقد أن السبب ملح جداً. ابن رشد ليس مجرد شخصية تاريخية، هو رمز للعقلانية، لحرية الفكر. لما يستدعي كاتب شخصية مثله اليوم، هو ما يكتب رواية تاريخية، بل يطرح أسئلة الحاضر بمرآة الماضي.
وما هو السؤال؟
السؤال الضمني هو: لو عاد ابن رشد اليوم، ماذا سيرى؟ هل سيرى أننا تقدمنا في استخدام العقل والمنطق، أم أننا ما زلنا نعيش في نفس الأفكار القديمة؟ هذه طريقة ذكية جداً لطرح أسئلة جريئة وحساسة عن واقعنا.
والإصدار الثالث يأخذنا لمساحة أكثر ذاتية، الشعر، مع ديوان لوح الذاكرة لمحمد المباركي. الوصف يقول إنه تجربة شعرية تقف في المنطقة الفاصلة بين السيرة والقصيدة، ويستخدم الذاكرة كأداة لإعادة التأويل. ما معنى إعادة تأويل الذاكرة؟ أليست الذاكرة مجرد تسجيل لما حدث؟
هذا هو بالضبط ما يتحدى هذا النوع من الشعر. الذاكرة من منظور فني أبداً ليست مجرد تسجيل سلبي، هي عملية بناء وإعادة بناء مستمرة. عبارة إعادة التأويل هي المفتاح. الشاعر ما يسترجع الماضي كما كان، بل يعود إليه بعيون الحاضر ليكتشف فيه معان جديدة. الديوان يبدو كأنه حفر أثري في طبقات الذاكرة.
إذن بعد هذه الجولة المكثفة من مهرجان موسيقي يخطط للمستقبل إلى سينما تتأرجح بين المحلي والعالمي، وقفطان ينال اعترافاً دولياً، وكتب تحفر في الذاكرة، نرجع لسؤالنا الأول. يبدو أن هذا التوتر بين الماضي والمستقبل المحلي والعالمي هو المحرك الأساسي للمشهد الثقافي المغربي.
هو كذلك بالفعل، وكل هذه الفعاليات على تنوعها هي في الحقيقة محاولات متنوعة للتعامل مع هذا التحدي الكبير. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل.
وما هي؟
امس كل ثقافة حية اليوم. هل يمكن لثقافة ما أن تنجح في أن تكون أمينة لجذورها بشكل مطلق وفي نفس الوقت منفتحة على التغيير بشكل جذري؟ هل يمكنها أن توثق تراثها في كتب ونوتات وتحميه باليونسكو وفي نفس الوقت تسمح لأجيالها الجديدة بأن تتجاوزه وتتمرد عليه وتبتكر أشكالا جديدة تماما؟ هذا التوازن الصعب بين الحفظ والتجديد، بين الوفاء للذاكرة والتحرر منها، قد لا يكون مجرد تحد، بل ربما هو التعريف الدقيق لما يعنيه أن تكون ثقافة حية في القرن الواحد والعشرين.